أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أدلة القائلين بالوضع للصحيح، كان الدليل الأول التمسك بمثل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ورد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا الدليل. الآن نأتي إلى الدليل الثاني للقائلين بالوضع للصحيح، ما زلنا في درس الصحيح والأعم. الدليل الثاني هو التمسك بالروايات التي تدل على نفي الصلاة عن الفاقد لبعض الأجزاء، كقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. كذلك في رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات. فيقول هنا: لو أن كلمة الصلاة كانت موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فلا معنى لنفيها عن الفاسد الفاقد لجزء، لأنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. فمعنى ذلك الصلاة الفاقدة للفاتحة ليست صلاة. فهذا الدليل على أن الصلاة موضوعة، أو لفظ الصلاة موضوع للصحيح. رد السيد الشهيد على هذا الدليل يقول أن هذه الروايات هي بصدد بيان الشرطية أو الجزئية، مثل هذه الروايات. فالمقصود من هذه الرواية نفي الوجوب، يعني لا وجوب للصلاة إلا بفاتحة الكتاب، أن الكلام عن حكم شرعي. فإذا كان الكلام عن حكم شرعي، يعني لا وجوب للصلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ذلك أن الفاتحة جزء من الصلاة. إذن النظر إلى أنه تريد هذه الرواية أن تبين أن الفاتحة جزء من الصلاة، فهذا الوجوب، يعني لا وجوب للصلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني أن الوجوب لا يتعلق بالصلاة الفاقدة للفاتحة. والمقصود من نفي الصلاة يعني لا صلاة، يعني لا وجوب للصلاة. وهذا يصطلح عليه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. أنت تريد أن تنفي الحكم فتنفي الموضوع، فحينما تقول الصلاة واجبة تريد أن تقول أنه لا يوجد عندي وجوب للصلاة، بدل ما تروح للمحمول للحكم فتقول أنه لا يوجد وجوب، تأتي وتنفي الموضوع فتقول لا صلاة. فإذا نفيت الموضوع نفيت المحمول، يعني نفيت الحكم. فحينما أقول لا صلاة المعنى لا وجوب للصلاة. فإذا النفي حكم بلسان نفي الموضوع. ويقول السيد الشهيد بأن هذه الرواية ليست ناظرة إلى عالم التسمية والوضع، مو هدف الرواية أنه يبين أن لفظ الصلاة موضوع لأي شيء، أو لفظ الصلاة موضوع لأي شيء، موضوع للصحيح أو موضوع للأعم. وليس مقصود هذه الرواية أنه بدون الفاتحة لم توضع له كلمة الصلاة. الرواية ما بصدد أنه يبين لفظ الصلاة لأي أو تبين هذه الرواية لفظ الصلاة لأي شيء موضوع، قاعد تتكلم عن حكم شرعي، فما قاعد تتكفل بأنه أن لفظ الصلاة موضوع لكذا، إنما تريد أن تتكلم عن حكم شرعي، وأن الصلاة الواجبة تحتوي على الفاتحة، فالفاتحة جزء من الصلاة. فإذا كانت الرواية بلحاظ عالم التسمية والوضع، سيد الشهيد يقول أنه رح نفقد البلاغة الموجودة في هذه الرواية، ولا يمكن استفادة الجزئية منها. إذا كانت الرواية بصدد بيان أن اللفظ موضوع لأي شيء، يعني أنه الصلاة موضوعة للصحيح، ما رح نفهم من الرواية أن الفاتحة جزء من الصلاة. فلو كانت الرواية تقول الفعل لا يسمى صلاة بدون الفاتحة، يقول السيد الشهيد أن مثل هذه العبارة لا بلاغة فيه، وإنما البلاغة حينما تستطيع أن تستنتج من العبارة شيء، فتستنتج أن الفاتحة جزء من الصلاة. فالنظر من خلال هذه الروايات إنما إلى الأحكام الشرعية، مو أنه النظر إلى عالم التسمية والوضع. إذن الهدف من هذه الرواية أن تبين أنه الفاتحة جزء من الصلاة الواجبة، وأن الصلاة الواجبة هذه الصلاة غير مطلوبة، لأنها بدون فاتحة فهذه الصلاة باطلة. هذا المقدار الذي تريد أن تقوله هذه الرواية. لذلك يقول الدليل الثاني التمسك بما دل على نفي الصلاة عن الفاقد للجزء، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفيه أن هذه الألسنة، يعني في الروايات لسان الروايات، تكون لبيان الشرطية أو الجزئية بلحاظ عالم الوجوب والأمر بأسلوب بليغ، وليس النظر فيها إلى عالم التسمية والوضع. راح يصير النظر إلى عالم التسمية والوضع ليس بليغا، بل حملها على النفي بلحاظ عالم التسمية والوضع يفقدها بلاغتها ونقطة استفادة الشرطية أو الجزئية منها. إذا قلنا عالم الوضع الرواية ما راح تكون بليغة، أما إذا قلنا بالنظر إلى الحكم الشرعي بيان الجزئية فهذه الرواية راح تكون في قمة البلاغة، لأنه يمكن أن نستنتج الجزئية منها. فإذا لا صلاة يعني لا وجوب للصلاة، النظر إلى الحكم ولكن ننفي الموضوع حتى ننفي الحكم. في سؤال؟ الدليل الثالث تبادر المعنى الصحيح من اللفظ عندما يقال فلان صلى. شنو يتبادر لذهنك؟ يعني صلى الصلاة الصحيحة دون الفاسدة. فإذن والتبادر علامة الحقيقة، فتكون كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيحة. إذن استند على التبادر، من خلال التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، فيتبادر إلى الذهن حينما نقول فلان صلى المعنى الحقيقي عن الصلاة الصحيحة. سيد الشهيد في الرد يقول أنه حينما نقول التبادر لابد أن يكون التبادر من حق اللفظ، يعني بدون قرينة. فحينما نقول فلان صلى، هل توجد عندي قرينة خارجية أو أفهم الصلاة الصحيحة من نفس اللفظ الصلاة؟ يقول السيد الشهيد هناك قرينة تدل على أنه صلى الصلاة الصحيحة، وهذه القرينة اللبية، قرينة عقلية. القرينة تقول أنه المكلف يلتزم بما هو وظيفته المبرئة للذمة. فإذا قلنا فلان صلى يعني أدى بالصلاة التي تبرئ ذمته، وهذه الصلاة التي تبرئ الذمة، وهذه قرينة خارجية، ليست من حق اللفظ والتبادر، حينما نقول التبادر، التبادر لابد أن يكون من حق اللفظ كما استعمل في الحلقة الأولى، يعني بدون قرينة. فحينما الآن نقول الأسد، يأتي إلى ذهنك الحيوان المفترس بدون قرينة. أما حينما نقول فلان صلى، هناك قرينة خارجية، قرينة عقلية، أن الإنسان حينما يصلي يريد أن يأتي بالصلاة التي تبرئ ذمته، يعني يأتي بالصلاة الصحيحة. إذا عندي قرينة خارجية، وحينما نقول بالتبادر لابد أن يكون التبادر من نفس اللفظ لا من قرينة خارجية. فإذا لا يمكن لنا أن نقول بأن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، لأن القرينة قرينة خارجية، وهذه القرينة الخارجية دالة على أن فلان صلى، يعني فلان صلى الصلاة الصحيحة. ثالثا، تبادر المعنى الصحيح من اللفظ عندما يقال مثلا فلان صلى، حيث يفهم منه أنه أدى الصحيح للفاسدة. وفيه أن مأخذ التبادر المذكور ليس هو اللفظ بل القرينة اللبية، وهي معهودية التزام كل مكلف بأداء ما هو وظيفته المبرئة للذمة. إذن عندي قرينة خارجية. إذن ثلاث أدلة لإثبات أن الوضع للصحيح، ورد السيد الشهيد هذه الأدلة الثلاثة. الآن يأتي إلى أدلة القائلين بالوضع للأعم، فيقول: وأما القول بالوضع للأعم فقد استدل له بأمور عديدة. إذن الدليل الأول تبادر المعنى الأعم، أيضا استندوا إلى التبادر فقالوا كلمة الصلاة يتبادر منها الأعم من الصحيح والفاسد لا خصوص الصحيح. إذن الذين يقولون بالوضع الصحيح يستندون إلى التبادر، الذين يقولون بالأعم يستندون إلى التبادر. الآن حينما ماذا يتبادر من كلمة الصلاة؟ الأعم، يعني حتى الصلاة الباطلة يطلق عليها صلاة، ويتبادر إلى الذهن حينما تقول فلان صلى، ممكن أن يصلي صلاة صحيحة أو صلاة باطلة. السيد الشهيد في رده يقول: وفيه لو سلم، هذا الرد الثاني، الرد الأول أننا لا نسلم، لو سلم هذا الرد الثاني، الرد الأول أنه لا نسلم بأن المتبادر من كلمة الصلاة هو الأعم، قد يكون المتبادر هو الصحيح. الدليل الثاني: لو سلمنا أن المتبادر هو الأعم فلا يمكن أن يكشف عن المعنى الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، من المحتمل أن هذا اللفظ كان حقيقة في زمنه صلى الله عليه وآله في خصوص الصحيح، ثم نقل وصار حقيقة في الأعم نتيجة التوسع في الاستعمالات عند المتشرع، لأنه كانوا يحتاجون للتعبير عن الصلاة الفاسدة، هي موضوعة للصحيح، ولكن ماذا يقولون عن الصلاة الباطلة؟ لابد أن يعطوه التعبير، فقالوا ما دام أنه استعمل في الصحيح أيضا نستعمل في الصلاة الباطلة، فنقول صلاة، فالصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة صحيحة وصلاة باطلة، مع أن اللفظ موضوع للصحيح في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بعد ذلك في زمان المتشرعة احتاجوا إلى التعبير عن الصلاة الباطلة، فاستعملوا نفس التعبير، كلمة الصلاة استعملوها في الصلاة الباطلة، فصار عندي تبادر الأعم لكن في وضع متأخر عن زمان النبي صلى الله عليه وآله، لا أن اللفظ كان موضوعا للأعم في زمانه صلى الله عليه وآله. إذن صار عندي استعمال فيما بعد متأخر، واستعمل هذا اللفظ في الصلاة الباطلة، فصار الآن بالنسبة لنا المتبادر هو الأعم، واحتمال أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان الوضع للصحيح. فيقول لو سلم فلا يمكن أن يكشف عن المعنى الثابت في زمان الشارع يعني النبي صلى الله عليه وآله، فلعله كان حقيقة في الصحيح ونقل إلى الأعم نتيجة التوسع في الاستعمالات عند المتشرع، فتوسعوا من الصحيح إلى الصلاة الباطلة لأنهم يحتاجون إلى التعبير عن الصلاة الباطلة فاستعملوا نفس كلمة الصلاة. الآن وأصالة عدم النقل هذا إشكال وجواب، وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد توفر المقتضي الأكيد للنقل الإشكال. قد يقال المتبادر من اللفظ الآن هو الأعم، ونشك أن هذا المعنى كان موجودا من السابق في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبين أنه معنى مستحدث فيما بعد، ونشك أن المعنى الأصلي كان هو الصحيح ثم نقل إلى الأعم، وعند الشك في النقل نبني على أصالة عدم النقل أنه الكلمة لم تنقل، اللي هو أصالة عدم النقل. فإذا كان كذلك المعنى المتبادر الآن، ونشك بأن هذا المعنى المتبادر كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وآله، فنقول بأن هذا المعنى المتبادر هو نفس المعنى المتبادر الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فننتقل من الآن إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله، لأنه عندنا يقين الآن وعندنا يقين حالي وشك سابق، كأنه استصحاب بالعكس. استصحاب بالعكس، يعني هو المفروض أن اليقين سابق وشك لاحق، عندنا يقين حالي وشك سابق، فننتقل من هذا الزمان إلى ذلك الزمان، كأنه نستصحب من هذا الزمان إلى الزمان السابق. ليه؟ طبعا يسمون بأصالة عدم النقل أن الأصل أن المعاني الموجودة الآن هي نفس المعاني الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وأن المعنى لم يتغير. طبعا في حالة الشك مو أنه عندي يقين بالتغير. قلنا لذلك قلنا أن إشكال وجواب، الإشكال أنا أعطي الجواب، نفس العبارة إشكال وجواب. ما يكشف عن المعنى السابق لاحتمال أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله، هذا إشكال على الرد الثاني. إشكال على الرد الثاني، إشكال يعني ما نسلم، لا نسلم. الرد الأول لا نسلم، لا نسلم يعني ما يسلم، بأنه موضوع للعام. لا، هذا الرد الثاني. لو سلمنا نقول احتمال الآن سلمنا المتبادر الآن المعنى الأهم، لكن احنا نبي في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان الوضع للصحيح ولا للعام، نقول نشك لا ندري. محتمل أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله أنه كان الوضع للصحيح، فنشك، ما نقدر أنه نقول ما يتبادر الآن يتبادر في زمان النبي صلى الله عليه وآله، التبادر تغير. نشكل عليه إشكال أنه عندنا أصالة عدم النقل، ما يتبادر الآن هو المتبادر في زمان النبي صلى الله عليه وآله، لأنه عندنا أصل عدم النقل. إذن أصالة عدم النقل نستند في بهذه الأصالة حتى نثبت أن المتبادر الآن للأعم هو نفس المتبادر الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذن الوضع يكون للأعم. الجواب، جواب الإشكال، نقول أصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد توفر المقتضي الأكيد للنقل. قل أنه المقتضي للنقل قوي أو لا، نفرض أن الوضع كان للصحيح لكن بعد ذلك كانت هناك حاجة قوية لنقل هذا اللفظ من الصحيح إلى الأعم، لأنه نريد أن نعبر عن الصلاة الباطلة. ماذا نقول الصلاة الباطلة الفاسدة؟ ماذا نقول عنها؟ نسميها صلاة. فإذن توسعنا في المصطلح، كان المصطلح لخصوص الصحيح ولكن للحاجة وسعنا هذا المصطلح، فصار عندي الآن يضم أو يشمل الصحيحة والفاسدة، وهذا المقتضي مقتضي قوي للنقل، فأصالة عدم النقل لا تجري هنا، لأنه عندي توفر المقتضي الأكيد للنقل، حاجة الناس القوية للتوسع في هذا الاستعمال، مع أنه موضوع للصحيح لكن استعمل فيما بعد في الأعم لوجود الحاجة القوية للتعبير عن الصلاة الفاسدة. فإذا كان عندي دواعي قوية للنقل، أصالة عدم النقل لا تجري، فنسقط أصالة عدم النقل، فراح يكون أنه الآن وإن كان المتبادر هو الأعم، ولكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان موضوعا للصحيح. وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد توفر المقتضي الأكيد للنقل. وضح لي الشرح؟ في سؤال؟ طبعا إذا في شيء ترى سئلوا يعني بعد المطلب. قرينة يعني أكو حاجة، والقرينة مو بالضرورة تكون لفظية، مقام الناس أنهم يحتاجون للتعبير عن الصلاة الباطلة بلفظ، ومن الضرورة أن القرينة تكون قرينة لفظية، أي قرينة من القرائن. الدليل الثاني، إذا ردينا الدليل الأول قالوا متبادر للأعم، نقول قد يكون في زمان النبي صلى الله عليه وآله موضوع للصحيح. الدليل الثاني، نستفيد أن العبادة موضوعة للمعنى الأعم من أمر الإمام عليه السلام بالإعادة في موارد البطلان وفساد العبادة. إذا كانت الصلاة باطلة ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ أعد الصلاة، أو أعد، نقول الإعادة يكون لشيء موجود في رتبة سابقة، فنقول لك عيد، مو أنه شيء جديد. إذن هذه الصلاة الباطلة صلاة، ولكنها لأنها باطلة الآن تعيدها وتأتي بالصلاة الصحيحة. وحينما نقول أعد شيء، يعني أنت ذكرت سابقا وتعيد الآن، مو أنه شيء جديد. فلو كان موضوع للصحيح، المفروض أن الإمام عليه السلام لا يقول أعد أو يعيد، فيتبين أن الصلاة موضوعة للأعم من الصلاة الباطلة والصحيحة، لذلك يأمر الإمام عليه السلام بإعادة هذه الصلاة. يعني أعد الصلاة الباطلة لكن أعدها الآن بشكل صحيح، أعد الصلاة الباطلة ولكن أعدها بشكل صحيح. وين سؤالكم؟ خلنا على الآن كلمة أعد، ليش تودينا كلمة ثانية؟ يعني الروايات فيها كلمة يعيد الصلاة، يعني أو صلي صلاة صحيحة، تعبير الإمام يعيد، لأن إحنا بنستفيد من كلمة يعيد حتى نثبت بأنه الكلمة موضوعة للصحيح والأعم. أما إذا صلي صلاة جديدة أو صلي صلاة صحيحة ما رح تستفشي، إحنا كلامنا من كلمة أعد، إن في الروايات عندنا كلمة يعيد الصلاة، فالإعادة يعني شيء موجود سابقا ولكن الآن تقوم تأتي بشكل جديد فيه. مثلا نفرض شخص يكتب مو شيء المطلوب منه، لكن تقول له أعد الكتابة، معنى ذلك هو كتب سابقا شيء غير مطلوب والآن تريد منه أن يكتب الشيء المطلوب. إذن أكو شيء سابق وتطلب منه الإعادة، لكن إذا الورقة فارغة ما تقول له أعد الكتابة. لذلك الصلاة الباطلة هي صلاة ولكن تطلب منه إعادة الصلاة أن فمعنى ذلك أن الصلاة الباطلة يطلق عليها كلمة الصلاة. من هذه الروايات سؤالكم، فمن هذه الروايات عن هذا الراوي يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة. إذن صلاة بدون تكبيرة صلاة باطلة، ويطلب الإمام عليه السلام منه أن يعيد الصلاة، فالصلاة الباطلة أيضا صلاة. يعيد الصلاة يعني يعيد الصلاة السابقة الباطلة ويعيدها بشكل صحيح. دليلهم الآن طبعا هذا الدليل هم يعني الآن الشيء قد يرد عليه الآن راح يرد عليه. نعم الآن هم راح يجيب دليل، نحن راح نجيب هذا الدليل، راح نجيب نعم، فيصير استعمال مجازي راح يصير. هذا السؤال اللي نسيت أنا أجيبكم أنه راح يصير استعمال مجازي في الصلاة اللي تنقصها ينقصها الركن مجاز راح يصير. بس هم الآن قاعد يستندون على هذه الرواية أنه لما الإمام عليه السلام يقول يعيد الصلاة يعني يعيد الصلاة الباطلة، فمعنات الإمام عليه السلام أطلق لفظ الصلاة على الصلاة الباطلة. إذا قلنا بالمجاز بعد يصير يعيد الصلاة، لكن استعمال مجازي نعم، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز اللي ما سابق. كذلك في هذه الرواية: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد. كذلك مجموعة من الروايات. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على هذا الدليل الثاني، يقول: عندي ردين، جواب نقضي وجواب حلي. شنو معنى الجواب النقضي؟ يعني تجيب إشكال على المتكلم من خلال كلامه، تجيب إشكال عليه، والجواب الحلي تعطي حل للمسألة. الجواب النقضي عندنا توجد رواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. إذن لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، والصيغة صيغة حصر نفي واستثناء من صيغ الحصر، يعني أن الصلاة تعاد فقط في حالة عندك فقد الطهور أو الوقت أو القبلة أو الركوع والسجود، وما عندنا تكبيرة الافتتاح. فمعنى ذلك أن الصلاة الفاقدة للأركان يصدق عليها أن الصلاة أنها صلاة، مع أن الفاقدة للأركان لا يصح إطلاق كلمة الصلاة عليها حتى عند القائل بالوضع للأعم. يعني عند القائل بالوضع للأعم استنادا إلى هذه الرواية يقول بأن الصلاة الفاقدة للأركان لا يطلق عليها كلمة الصلاة، وقد يطلق مجازا إحنا على نفع الحقيقة، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فالصلاة الفاقدة لتكبيرة الإحرام لا يطلق عليها لفظ الصلاة. هذا الجواب النقضي. يعني أنتم تقولون أيها القائلون بالوضع العام، تقولون بأن الصلاة الفاقدة للأركان لا يطلق عليها صلاة، فكيف تقولون الآن أن الصلاة الباطلة يطلق عليها لفظ الصلاة؟ فإذا ناخذ من كلامهم الإشكال عليهم. هذا الجواب النقضي بتوسعة دائرة الإشكال حتى يشملهم هم أيضا. الجواب الحلي، طبعا ممكن نجيب على هذا الرواية أنه صيغ الحصر أحيانا تكون صيغ الحصر مطلقة وأحيانا نسبية، وهذا موجود في الروايات، قد يستعمل ما وإلا نفي واستثناء لكن لا يقصد الحصر، وإنما شيء نسبي. يعني ممكن تأتي رواية ثانية تقول أنه لا تعاد الصلاة إلا من كذا، فإذا صيغة الحصر هنا صيغة نسبية لا مطلقة. ممكن حتى في كلامنا أحيانا قد نستعمل ما جاء إلا محمد، يعني جاء محمد فقط، وقد يأتي شخص آخر يقول لا أنا مو قصدي يعني، ولكن لأهمية مثلا هذا الشخص أنا ركزت عليه، مع أن هناك أشخاص آخرين أيضا عندهم. فإذا ما جاء إلا علي وركزت على علي مثلا، قد يكون هو سيد القوم، وبالتبع إذا جاء سيد القوم يأتي بقية الأشخاص، فأنا ركزت على سيد القوم حينما قلت ما جاء إلا علي، وما أقصد صيغة حصر، فهذه صيغة الحصر تكون صيغة حصر نسبية لا مطلقة، وهذا مستعمل في المحاورات العرفية. فإذا هذا الرد ممكن أن يرد عليه أنه الدليل النقضي ممكن أنه ننفي، لكن ممكن نستند على نفس قولهم أنهم يقولون الصلاة الفاقدة للأركان لا يطلق عليها لفظ الصلاة. احنا نقول بأن ممكن نجيب عنهم بالنيابة عنهم أنه صيغة الحصر هنا صيغة نسبية لا مطلقة، يعني احنا نحاول نساعدهم أنه نرد هذا الجواب النقدي. الحصر نسبي مو مطلق، لا يعني يفرق، يعني ممكن فينا رواية ثانية تقول تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من كذا، يذكر أشياء ثانية. نعم، بس هم يقولون بأنه ما يسمى صلاة، يعني القائلين بالوضع العام أيضا الفاقد للركن من خلال هذه الرواية يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ذكرت خمسة دون تكبيرة الإحرام، ففي تلك الرواية حينما الإمام يقول تعيد الصلاة يعيد الصلاة، كان الاستعمال استعمال مجازي مستعمال حقيقي، وإحنا كلامنا في الوضع للمعنى الحقيقي، لأنه حينما نقول أن لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، عندي خمس أشياء في الرواية، عندنا نسى تكبيرة الافتتاح فقال يعيد، والتكبيرة الافتتاح مداخلة ضمن الخمسة، وعندنا صيغة حصر يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني تعاد الصلاة فقط في خمسة، ولا تعاد حين تكبيرة الافتتاح، نسيان تكبيرة الافتتاح، فيكون ذاك الاستعمال استعمال مجازي مو حقيقي، لأنه إعادة الصلاة فقط من خمسة أشياء، الشيء السادس حينما نقول يعيد من باب الاستعمال المجازي في هذه الصلاة الباطلة التي ليست صلاة، وإنما نقول يعيد الصلاة، نستعمل الصلاة بالمعنى المجازي في الصلاة الفاقدة لتكبيرة الإحرام. واضح؟ لا مو أركان، يعني الطهور شرط مو جزء، الوقت شرط، القبلة شرط، نعم الركوع والسجود جزء، فهنا ثلاث شرائط وجزئين عندي، لا أنه أتى بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ندري أنها ركن، ركن، أنه الإنسان ينسى تكبيرة الإحرام صلاة باطلة، لأنه من الواجبات الركنية. هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي، نعم جوابنا أنه نساعد القائلين بالوضع العام أن الصيغة صيغة الحصر النسبية حتى نساعدهم في الجواب. يعني أكو أشياء ثانية ممكن أنه لا تعاد الصلاة إلا بنسيان تكبيرة الافتتاح، بمثل نسيان القراءة، بنسيان القيام، وأنه ما ذاكر القيام اللي هو ركن، إذن ذاكر من باب أنه عندنا روايات ثانية تبين أيضا الأركان الثانية، وأن الصلاة تعاد بسبب بقية نسيان بقية الأجزاء.
يعني الشيخ ممكن يكون في قصد الجامع بين الأجزاء والشراط، مو قصد الأفراد، قصد الجامع العاد في الأجزاء،
ممكن يكون حتى أنه إنسان الآن يصلي ويتيقن أنه ما توضأ، يعني عنده يقين بأنه لم يتوضأ، ولا بد أن يعيد الصلاة حتى لو خارج الوقت، صلى صلاة الظهر بعد المغرب تذكر أنه لم يتوضأ، ما نبني على صحة الصلاة، نعم في حالة الشك في الطهارة يبني على الصحة، لكن إذا عنده يقين بعدم الطهارة يجب عليه أن يقضي الصلاة، مو أنه يبني على الصحة. يبني على الصحة في حالة الشك، أما في حالة اليقين يجب عليه أن يعيد. لذلك إنسان كان مجذب وصلى أيام بعد ذلك تذكر أنه لم يغتسل، يجب عليه قضاء الصلوات السابقة. ما يقول بأنه أبني على صحة الصلوات السابقة، نعم أنه لو شك في أنه اغتسل يبني على الصحة، لكن إذا كان عنده يقين بأنه لم يغتسل في هذه الحالة يجب عليه قضاء الصلوات السابقة. الرد الثاني، الجواب الحلي، نقول كلمة الصلاة استعملت في الفاسد والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فحينما قال الإمام يعيد الصلاة استعمل الصلاة، لكن هل استعمله على نحو الحقيقة أو المجاز؟ أنه ما ممكن أنه نعرف من خلال الاستعمال أنه يريد الحقيقة. هنا لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة لإثبات أن الاستعمال حقيقي في حالة العلم بالمراد اللي مر سابقا، والشك في الاستعمال نعلم أنه يريد منه الصلاة، ولكن نشك في الاستعمال أنه حقيقي أو مجازي. استعمل الصلاة في الصلاة الباطلة، ولكن هل هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ نقول لا نعلم، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. في هذه الحالة لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة. فيقول الدليل الثاني، استفادة ذلك من الأمر بالإعادة في موارد البطلان وفساد العبادة، حيث يدل ضمنا على صدق الاسم على الفاسد، وإلا لم يكن إعادة لشيء، فهو إعادة لشيء في مرتبة سابقة، وإعادة هذا الشيء السابق، وفيه مضافا إلى النقض، هذا الرد الأول، مضافا إلى النقض بمثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، المشعر بصدق الاسم مع فقد الأركان أيضا، وهو مما لا يلتزم به القائل بالأعم. لا تعاد الصلاة إلا من خمس في الرواية السابقة تعاد من تكبيرة الإحرام، مع أنهم يقولون بأن الفاقد للأركان ليست صلاة، أو ليس صلاة، أو الفاقدة للأركان ليست صلاة. إذن قولهم فيصير الجواب جواب نقضي. الرد الثاني، أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إذن بالاستعمال لا يمكن لنا أن نعرف. فإذن عندي ردين، جواب نقضي والجواب الثاني، الرد الثاني الجواب الحلي. ننتقل للدليل الثالث. الدليل الثالث للمحقق الأصفهاني قدس سره، يقول إن سيرة العقلاء منعقدة على أنه إذا اخترع معنى جديدا أن يضع اللفظ لمجموع الأجزاء دون الشرائط، يعني ما ينظر إلى الشروط، لأن الشرط خارج والجزء داخل، وحينما يضع اللفظ يضع اللفظ للأجزاء دون الشرائط، لأن الشرائط خارج. مثلا الآن من باب التنظير، إذا الطبيب اكتشف دواء مركب من أجزاء معينة وهذا الدواء لا يؤثر إلا ضمن شرط معين بعد تناول الطعام، الطبيب أحيانا يقول لك هذا تأخذ هذا الدواء بعد تناول الطعام، فبعد تناول الطعام شرط، فحينما يضع اللفظ يضع اللفظ للأجزاء التي تكون هذا الدواء ولا يجعل هذا اللفظ مع الشروط، لأن الشرط خارج. فإذا نظر إلى الأجزاء فيصدق اسم الدواء حتى لو لم يؤثر، الآن أخذ قبل تناول الطعام وما له تأثير هذا الدواء، نقول حتى لو لم يؤثر يظل هو دواء، لأنه الدواء موضوع للأجزاء دون الشرائط، فسواء أخذ بعد تناول الطعام أو قبل تناول الطعام والدواء لم يؤثر، فهذا الدواء نطلق عليه اسم الدواء. فإذا نظرنا للأجزاء دون الشرائط، وهذا معناه أن اسم الدواء موضوع للصحيح من حيث الأجزاء وللأعم من حيث الشرائط. للصحيح من حيث الأجزاء ممكن تدخل الشرائط، ولكن يصير الوضع للأعم من الأجزاء والشرائط. والنبي صلى الله عليه وآله سار على طريقة العقلاء لأنه سيد العقلاء، فوضع أسماء العبادات للصحيح من حيث الأجزاء وللأعم من حيث الشرائط. واضح الدليل؟ إذن موضوع للصحيح نعم من حيث الأجزاء، ولكن بالنظر إلى الشرائط يكون موضوع للأعم من الأجزاء والشرائط. لا تسرع البحث، لا تسرع البحث. نعم، فيصير أنه حقيقة شرعية باعتبار النبي صلى الله عليه وآله يكون واضح الآن كان صحيح أو عم، أحدهما هو الحقيقة الشرعية. فنقول لا ندخل البحث السابق في البحث الحالي، صار عندي بحثين فيه، فخلنا على الصحيح والعم. فيقول: ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره من انعقاد سيرة العقلاء والمخترعين وديدنهم على الوضع للأعم بلحاظ الشرائط دون الأجزاء، حيث يصدق اسم الدواء ولو لم يؤثر لفقدان شرط تأثيره. نخلي الرد إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.